في العادات الأصل فيها الإباحة حتى يأتي دليل على المنع. الأول دليله نعم حديث الباب حديث عائشة الذي خرجه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك العمل التعبدي كالتأذين لصلاة العيد، كالتصوف، كبدعة الإخوان المسلمين والتبليغ في منهاج الدعوة عندهم والصحابة كذلك، فيكون هذا الأمر قطعا محدث، ومن تنسك به تعرض لعذاب ربه فهي بدعة مفسقة عياذا بالله. وحينئذ لا يحل لأحد أن يستحسن بعقله أمرا في الدين لم يؤمر به شرعا، لا من قول النبي ولا من قول ربه ولا من عمل النبي ولا من عمل أصحابه، ولم يجمع عليه السلف. فإذا اخترع دخل بجملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن ليس في البدع شيء حسن، فكلما توهم العبد مصلحته وحسنه بعقله ولم يأتي عن الشرع أصلا له فمصلحته ملغاة بنص كلام رب الأرض والسماوات، إذ قال: قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون. فإذا لم تجد الإذن في الكتاب والسنة بمشروعية ذلك العمل في الاعتقاد أو العمل، فإنه حينئذ لا يمكن أن يكون ذلك الفعل إلا افتراء على الله. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من الله في الحياة الدنيا، سينالهم غضب من الله وذلة، نعم غضب من ربهم وإيش وذلة، وكذلك نجزي المفترين. فدل أن كل عبد مبتدع فهو ذليل لأنه افترى على الله، والله يقول: وكذلك نجزي سينالهم غضب من ربهم وذلة وكذلك نجزي المفترين. فكل من نسب إلى الرب وكذب عليه وافترى شيئا لم يأمر به وادعى أنه من الإسلام أو من الدين فحينئذ فهو مفتري على رب العالمين إذا لم يأمر به سبحانه ولم يسنه على لسان رسوله، ولا يكون إلا مفتريا. فإذا كان مفتري على الله فإن الله سيعاقبه في الدنيا بالذلة وبالآخرة بالغضب، وكذلك نجزي المفترين: غضب في الآخرة وعذاب شديد وذل في الدنيا. فصاحب البدعة ذليل كالخوارج والرافضة، سيكون مآلهم في آخر الأمر إلى الذل. شوف الآن الخوارج تسمع لهم ركزة الصوت لأتباع السلف، دخلوا المساجد وحطموا مناهج الإخوان المسلمين والتبليغ، أين هم الآن؟ وراء الكواليس بعيدين، نعم لما ذلوا، لأن الله سن سنة كونية أن كل من يفتري على دينه ويدعون الإصلاح في اتباع منهج حسن البنا أو اسمه هذا التبليغي الياس أو محمد سرور العابدين، نالهم ذل، فينابيعهم أوقفوا مسجونين وأتباعهم أخذوا فيهم لائمين. أنت تقولون حنا بنصير يعني الصولة لنا، وين أنتم بالسجون وتلخبطت الدعوة علينا؟ ذل كل مفتري على الله يلطخ بالذل، لطخ وجهه ومكانه ويكسى حينئذ بالذل، غضب من الله في الآخر وذلة، لأن الله كذلك يجزي المفترين. افتروا على الله، قالوا الإصلاح يكون بخروج الناس على ولاة الأمر، والنبي قال الإصلاح أن تصبر وتنصح من الأمر سرا، فإيش نالهم لما شاقوا الرسول وابتدعوا وقالوا هذه طريقة الإصلاح، بزعم أن أحسن طريقة الرسول، يعني طريقة الرسول طويلة متى يعني ها؟ وش أصابهم لما عاندوا الرسول في هذا؟ ذل، ذل. وينهم؟ عليك أن تتبع منهج السلف وتطلق هؤلاء، لا تمشي معهم يا أخي، خلاص ما تفيك، ما عندك عقل إلى الآن تمشي معهم؟ نسأل الله الهداية. أصلا لما يوعظ بالكتاب والسنة ويعرف منهج سلف الأمة مع ولاة الأمر إن قصروا ولا يتبعوا، فلو رأى أمامه الجبال تنتطح، ولو أرى آية قال سكرت أبصارنا، ما يسمع خلاص. يعني بعضهم الآن عرف، اعترف أنه الشيء اللي كانوا أول ماشيين عليه من الثورات غلط، وإلى الآن ما رجع. طب وش تبي؟ إما الله وإلا الله، يقول انتظر الأوامر. مش أوامر، النفاق، إظهار الوطنية الآن وإظهار السمع والطاعة لأنكم مكفوتين، نفاق، سينالهم ذلة، غضب من ربهم وذلة، وكذلك نجزي المفترين. نسأل الله العافية. فعليك يا أخي بالسنة، وإذا نشرتها وطلبت العلم فيها سيكون لك نصيب إن شاء الله من قوله ورفعنا لك ذكرك. الشيخ باز ما رفع ذكره؟ نصيبه من وين جابه الشيخ؟ نشر السنة، رفع الله ذكر نبيه. كل من يدعو إلى رسوله وإلى سنته ويحارب الناس حتى يتبعوا السنة بالعلم والبرهان والدليل والسنن وآثار الصحابة وكلام أئمة الدين، فسيناله إيش؟ حظ من رفعة الذكر. ليش؟ لأن النبي ارتفع ذكره، والله خفض ذكر من يرفع ذكر النبي، ما يتناسب الحكمة. فلا بد حتى يرتفع ذكر النبي أن يرفع الله كل من يدل على النبي، لأن النبي مرفوع ولا، فكل من دل على نبي الله وبين شريعته سيكون له حظ من قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك، كما قال ابن تيمية ذلك. وكل من شنأ السنة لأن خالفت هواه وراح يعاندها ويشاق الرسول ويقول لا والله الأصلح أن نهيج الناس على أمرهم حتى يتغير الحكومة ونحكم بما أنزل الله وقتها إلى آخره، تغير الحكومة، والنبي نهى الخروج على ولاة الأمر وإن كانوا فجارا، فقال كما روى مسلم حديث عوف بن مالك إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فكرهوا هذا الذي يأتون ولا تنزعوا يدا من طاعتهم، من كان له نصيحة للسلطان فلا يبدها علانية. فلما خالفوا هذه الأحاديث بل بطروا نعمة الحق الذي عرفوه، بطروا واستحسنوا بعقولهم ما يرد هذه الأحاديث، أصابهم الذل الكبير والجرم العظيم حتى سفههم الناس ولم يلتفتوا إليهم ولم يبالوهم بالهم ولم يبالهم أحد باله، الحمد لله. كل من عاند السنة وتجبر على منهج سلف الأمة فبين للناس أن طريقة هذا الرجل الذي يتبع كلبنا أسرع وأحسن من طريقة الرسول في الإصلاح، فسيضحك الله عليه الناس ويدس أو يدفنه بالتراب، فليس لأحد من خلق رب الأرباب يعرف سيرته، وإن كان قد وصل في العلم القمة لكنه في الاعتقاد هو بئس من كان من الأمة، فلا يبالهم الله بالها. فنوروا قلبكم بالسنة عباد الله واتبعوها وإن خالفت أهواءكم، فالظفر لها ولأهلها. ولينصرن الله ينصره، إن الله لقوي عزيز سبحانه وتعالى. إذن هذا الأصل الأول الذي نمر عليه وعلى غيره، ثم ننتقل للزيادة من هذه القواعد والمسائل. أن الأصل في العبادات المنع، فلا يحل لأحد أن يقول لأحد منعه من حضور المولد فقال المولد النبوي بدعة، التصوف بدعة، انتحال منهج الإخوان المسلمين تدينا لله وعملا حركيا معهم بدعة. فيقول اعطيني دليل، ماذا تجيب أخ فيصل؟ الأصل من أجيب الدليل على جواز عملك هذا، واضح؟ لأن الأصل في العبادات المنع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فأنت ممنوع، حتى تأتي بدليل أن الصحابة تنسكوا بطريقتك هذه لإصلاح الناس، تتويب العصاة وإلى آخره. أتي أنت بدليل، لا تقول إيش الدليل. الدليل عام، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه أي اخترع فهو إيش؟ فهو رد. طيب، المسألة الثانية في مجلسنا هذا من مراجعة وإتمام تيسر، فإن ادعى أن العلماء مختلفون في الابتداء، فقال يا أخي العلماء مختلفين لا تشدد، علماء صح قالوا بدعة، علماء قالوا يجوز، فأي شيء إن أنت صانعه، أي شيء أنت صانعه. يقول العلماء مختلفون، العلماء مختلفون، يقول في علماء ترى يقولوا لا بأس، نعم، فحينئذ كيف ترد هذه الشبهة؟ التقرب إلى الله بالتمثيل الإسلامي والمسرحي أنكره شيخنا بن باز، يجيبون شيخ يقول لا بأس بالتمثيل المسرحي لدعوة الناس إلى الله وإلى آخره وضوابطها. فإذا اختلفوا فقالوا العلماء مختلفون، إذن هل نسلك البدعة بخلاف العلماء؟ طيب إيش تصنع؟ يقول لك هذا عالم وهذا عالم، وش فيه؟ لا، الخلاف ينقسم لكم قسم إلى قسمين، خلاف قوي هذا الذي ليس فيه تهاجر وليس فيه نكير، خلاف ضعيف وهو الذي حصحص به الحق وتبين بالبرهان والدليل، فلا يصلح أن تحتج في تمرير البدعة بإيش؟ بخلاف كائن من كان. فرق بين شذوذ العلماء وخلاف العلماء، أعطيك مثلا سكير عربيد في أحد الأحياء يزعم أنه مثقف وعنده إيش كتب فقه في البيت، أحناف ومحلة بن حزم، سكير صباح مساء، أنكرنا عليه، إذا به يقول ترى ذهب بعض الأحناف إلا أن الخمر بلا عنب، فلو صنعناه من البلح واسم ذا والرطب لا بأس به، لا بأس بالكحول. يقولوا العلماء يعني اختلف العلماء إلى آخره إلى آخره. نعم، فماذا تصنع عند اختلاف العلماء في باب الابتداع في الدين في 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 باب الابتداع؟ يروح يبحث يقول والله أنا قريت في كتاب السخاوي يقول المولد النبوي جائز ليس بدعة، فيفرح من عنده شبهة، يفرح من عنده ناس يحبهم بده يجاملهم ويروح يضرب مهلز الرز واللحم ويحتفي ويحضر النشيد يروح عن نفسه بزعم أنه يحب السيد العبيد. أي شاف الملاذ قال والله المسألة مختلف فيها. الجواب ايه نعم يا اخي، اذا اختلف العلماء في تشريع عباده قال بعضهم مشروعه ونفى بعضهم قال غير مشروعه وبدعه كالمولد مثلا، لو فرضا والخلاف فيه شاذ لا يذكر اصلا لا يقال خلاف في المولد لان علماء السنه متفقون انه بدعه. طيب فماذا تقول حينئذ؟ تقول الأصل مع النافي ولا المثبت؟ النافي، النافي حتى يأتي المثبت إيش؟ بدليل. واضح؟ لما جعلنا الأصل مع النافي؟ لأنه يقين، من أحدث في أمرنا أحدث اختراع لا يجوز اختراع، فالأصل عدم العبادة حتى يأتي دليل. فإذا سألت المثبت ما الدليل يقول والله يعني أنا رأيت أن حسن كذا إلى آخره، ما جاء بدليل أن النبي فعلها الصحابة فعلها واتفق عليها مثل الدين، فيكون الأصل مع من؟ فهل يغني أن هذا الذي قال بهذه البدعة أنها سنة تتبعه؟ ينتبه. ذكر البخاري تعليقا تعليقا عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه قال إن عائشة زوج نبيكم في الدنيا والآخرة عالمة جليلة، وإن الله ابتلاكم بقولها، كانت تقول يؤخذ ثار عثمان ويقتلون وعلي يقول حتى يستدب الأمر ويكون خليفة فإليه يرجعون، وكان الكلام والحق مع علي وهو كان حافظ سنة. فهنا عمار بن ياسر قال اتقوا الله يعني ابتلاكم الله بقول عائشة ليرى هل قولها تتأخذوا ولا قول الله، ابتلاء من الله، فلا يجوز اتباع أخطاء العلماء وشواذهم لتمرير الحرام لقول الرحمن اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال الشاطبي إن المبتدع إذا أعيته الحجة في إثبات بدعته لجأ إلى قول إيش؟ شيخ وألصق بدعته به، إن فلان قالها، وهل يغني عنك عن الله شيء؟ الله قال في النبي قال من أحدث، فهل العالم يشرع؟ خذ هذه. قال شيخ الإسلام بن تيمية في كتاب معارج الوصول لدين الرسول قال قد ينطق العالم من مجتهدي السلف بالبدعة لحديث ضعيف يظن صحيح ولقول مرجوح يظن راجح، يعني ولا يكون مبتدع، وحينئذ لا يجوز أخذ بقوله. أعطيكم مثل من كبار السلف، اجتهد ابن عباس والذي كان في الفتوى سيد الناس رضي الله تعالى عنه بأن أرسل هديه من الكوفة فلبس إحرامه وخطب ورؤي وهو محرم، فرفع عمله إلى ابن الزبير فقال ورب الكعبة أنها بدعة. طيب ابن عباس اجتهد هنا وظن أنه إذا أرسل إنسان هديه المدينة يحرم، مع أن عائشة قالت في صحيح البخاري كان النبي إذا أرسل هديه لم يحرم على نفسه شيئا كان عليه حلال. واضح؟ فهنا هل يجوز أن نحتج للإحرام بفعل ابن عباس، ولا نقول حصلت زلة في الحكم في الاستدلال؟ زلة لا نتابع ابن عباس عليها، نتابع ابن الزبير لأنه رجع إلى الحديث، حديث خالته عائشة كان النبي إذا بعث هديه من المدينة إلى مكة لم يحرم على نفسه شيئا كان عليه حلال. طيب فإذا قال هذا القائل وربطتم والله وربطتم نفسكم يا أهل الحديث يا أهل السنن، نطقت الآن، قلت ابن عباس وقع في عمل مرجوح ولم تبدعوه ولم تهجروه، واليوم ما لكم وسيد قطب ما لكم تبدعون وتهجرون وتنفرون؟ ليش ما تعاملونه مثل ما عامل السلف ابن عباس وعائشة ابن عمر واللذان كانا في الفتوى من سادات الناس؟ الجواب انتبه الآن، فرق عند السلف من يخالف السنة في أصل أو فرع مشتهر اشتهرت فيه الأدلة ويعاند ويخالف وشق الصف، مثل ابن عمر وأبوه. عمر بن الخطاب لما رأى صبيغ قد أحدث ما أحدث في شيء من أصول الدين ماذا قال؟ قال لا تجالسوا صبيغ. ولما رأت عائشة أخطأت أخطأ ابن عمر في شيء من فروع دين الله، ولكن يحتمل الأمر والخطأ، حفظت مقام ابن عمر لأنه كان وصوله للشيء من طريق سلفي سني قواعد صحيحة وليس مبتدعة يشق بها الصف. فقال ابن عمر اعتمر النبي في رجب، قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي له معه لعله نسي، ما اعتمر النبي رجب. انظر كيف حفظت عائشة مقام ابن عمر وأبوها وأبو ابن عمر كيف أسقط عائش، أسقط صبيغ، فرقتم الآن. ولذلك شيخنا الفوزان لما قيل له لما يخطئ مثل ابن حجر ومن تيمية تسلكون لهم، لما يخطئ الضعيف المسكين سيد قطب تجلدونه. والله أظن أنتم حصل لكم مثل ما حصل في من كان قبلكم إذا سرق بهم الضعيف، قاموا عليه الحد. ضعيف سيد قطب كذا يطلع مثل الفرخ كم تيمية إذا غلط سلكتم له. أنا كان يقوله محمود الحداد صاحب الطريقة الحدادية، اللي يجي وشوشك لا تحضر درس فلان وعلان لقد قال كذا ولقد قال كذا، يبيك تعامل فلان صاحب السنة معاملة أهل البدع ويحرشك ما تحضر حدادية. واضح؟ هذا هو حدادية. طيب ففرق بين خطأ صريخ وخطأ ابن عمر، ابن عمر وصول على السنة وهذا مبتدع جاهل. ولكن شيخنا الفوزان قيل له لماذا تفرقون بين الحجر وسيد قطب؟ خاصية الكتب جاهل كان ما ينبغي يتكلم، لكن ابن حجر عالم فلا ينبغي أن يساوى بينهم، واضح؟ فرق. فهذا خطأه عن جهل وعن مخالفة أصول، وهذا خطأه عن علم وموافق المنقول، لكن أخطأ في الاستنباط أو شيء، فرق بينهما. وهذا الآن يشغبون به، يجوك يقول لك كل واحد يخطئ، يقول إخوان المسلمين كذا خطأ، ويدمر جهود العلماء في الرد على الإخوان والتنفير منهم بكلمة واحدة. والشيء يا أخي إيش، كل واحد إيش عنده خطأ، كل واحد يغلط، فكيف ترد عليه لما يقول لك طيب كل واحد يغلط، كيف ترد عليه؟ أصبح خلي شو صغير وش يقول، إذا قال لك كل واحد يغلط، كل واحد يغلط، وكيف نسقطه؟ كل واحد يا أخي عنده غلط، أي مو كل غلط زي الثاني، في غلط يجعلك إيش؟ ها؟ إيه غلط يخليك نفر منه، لا تقيسه بزي مثل الخلط هذا الذي إيش؟ هو دونه ويكون صاحب سنة تحفظ مكانه، واضح؟ طيب إذن قل له حينئذ نبئني بعلم كيف تعامل السلف الأولون، السلف الأولين مع المخطئين، هل كانوا كل المخطئين يمرون أخطاهم ولا يقسمون قسمين، قسم يمرر ويحفظ مكانه وقسم يسقطه؟ ها سلف قسم وقسم، انتوا جعلتوا قسم واحد كل معفو عنه بدعتهم، اللي يسمى الإخوان المسلمين اللي هي في دعة يسمونها التمييع، ميعتهم كله واحد، كل مخطئ يتجاوز عنه. فلو ابتلى هذا الرجل، ابتلي هذا الرجل بشخص أقدم على خطأ، وهو يمشي في السوق مع امرأته أو مع بنته، غفلها فرفع حجابها وعراها عنه وأخذ يضحك، جو الجيران جو المصلحين يقول يا أخي ليش انت هاجر فلان وما تعد تكلمه وكذا، كل واحد يخطئ، نظريش واحد يخطئ، ايه يقول يعني هذا خطأ، يعني خطأ مره، واضح؟ لا، إذا ما كنت ما تقبلها على نفسك كيف تقبلها على دين الله؟ إن مو كل شيء في دين في دين الله يمرر شيء دون شيء. فلننظر إلى السلف كيف تعاملوا مع الأخطاء والمخطئين. قال الله تعالى في كتابه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. أعطيكم مثل، أخطأ غلام فجاء للنبي في وسط أصحابه، يا رسول الله إذن لي بالزنا، ما الصحابة انكروا واستنكروا وزجروا، فالنبي ناداه ودعاه وأجلسه بجانبه وقال هل ترضى على أمك، هل ترضى على أختك، ودعا له، قال اللهم طهر فرجه، حصن فرجه وطهر قلبه، قال فما مرت إلى ذلك شيء، واضح هنا؟ طيب جاء ثلاثة في وقت الإسلام في أشد ضرورة وحاجة للجهاد وتخلفوا عن الغزو مع رسول رب العباد، ثلاثة، كيف فعل بخطأهم؟ خلاه مثل خطأ الغلام هذا، صغير سن والشباب شعبة من الجنون إلى آخره إلى آخره، هذول كبار وعارفين فضل الجهاد و عاملهم في الخطأ واحد، هذا إيش سوى فيه؟ دعال وقرب من هذا وراح وخلاص، أتعالج كذا كذا تعالج، لكن ذولاك كان العلاج كذا يناسبهم، الله يوفقكم لا تأخروا مرة ثانية الجهاد، يلا مع السلامة. والسبب فيهم مر الخطأهم كذا، هجرهم أكثر من شهر نحو 50 يوم، 50 يوم يا الله. وعمر هجر الصبيغ حتى تاب، وانتم تقولون عامل الخطا واحد مرروا كل شيء، ابتدعتم عندكم بدعه في منهج في المعامله مع المخطئين. طيب انتم نفسكم كيف تعاملتم مع خطا السلفي اللي رد عليكم؟ تعاملتم مع مثل ما تقولون لما ينكر عليكم السلفي خروج كما في الامر، يقول كل واحد يخطئ وكل واحد، وش قلتم فيه؟ صرت تقولون جامي لا تجلسوه منافق الى اخره الى اخره. هل مرتم خطا؟ ما انه خطا وصواب، كان ينكر عليكم الخروج بس، ممكن على مشيختكم الزيغ والفتن، فعاملتموه بالهجران والسب والتنفير. هل تعاملتم مع المخطئ شيء واحد يعني؟ شو انتم لسؤال نفذتم؟ مع ان مصيبون في الهجر وانتم مخطئون. واضح؟ الحمد لله رب العالمين، واضح؟ فهذا من التناقض، وكما قيل تلك اذا قسمة ضيزة، نسأل الله العافية. المسألة الثالثة، رأينا من بعض الفضلاء ممن تأخر فتاوى يحتجون بها الحزبيون من إخوان المسلمين وأضرابهم في تمرير مسالك الإخوان في الدعوة إلى الله في المسرحيات والتمثيل، فينشرون لمشايخ لبعض المشايخ لأحد المشايخ إنه قال التمثيل، والذي قال عنه الألباني بدعة وحق له، وابن باز قال منكر كذب. قال ما في بأس إذا كان بضوابط. طيب هل البدعة يجوز فعلها بضوابط؟ لا لا، فالتقرب إلى الله بتتويب العصاة بالتمثيل له أصل على السلف؟ بتتويب العصاة ما ورد، كما أنكر شيخنا المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبد الرزاق الشيخ وشيخنا الصالح الفوزان، لما سئلوا عن ما يفكتل به الإخوان المسلمون الناس برقائق الألحان وما يسمى بالنشيد الإسلامي، أنكروا ذلك وجعلوه بدعة، لأنه ما عندهم أن السلف إيش توبوا العصاة من طريق الألغام إلى كذا، ما ورد ما ورد. يسمون الغام عشان يرققون قلوب العصاة ويجيبون معها النشيد، يقوم الإنسان يبكي ويتوب، فصار إيش؟ فصار هذا بدعة. كذلك إيش؟ لم يرد أصلا كما بين علامة الألباني أنهم توبوا عصاة المنافقين ومن كان يشرب الخمر مثل حمار رضي الله عنه وتاب توبة نصوح، يتوبون من طريق المسرحيات أو التمثيليات. نعم، فدلنا تتويب العصاة بمثل هذا العمل بدعة، وقد نص على مثل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فسئل عن منشد اخترع وسيلة في تتويب العصاة لم تكن في زمن رسول رب الأرض والسماوات، قال فهو يقعد عند جدار في المدينة وينشد بغير شبابه ولا طنبور ولا طبل بهذه الزهديات، في ذكر الموت والنار والجنة إلى آخره، ويجلسون الناس ويتوبون على إبغامه من غير طنبور ولا عود، فقط أنغامه الغام مزهدة الحان. فقال ابن تيمية هذا الشيخ الضال، شدد عليه أيظن أنه يمكن أن يهدى الناس ويتوب العصاة بطريق محدث لم يفعله رسول رب الأرض والسماوات؟ فقد تاب على يد الرسول آلاف من المهاجرين والأنصار من غير هذه الطرق المحدثة، من غير هذه الطرق المحدثة. فإذا هذا ابن تيمية يتكلم في مسائل الدعوة، وأن الشيء اللي النبي كان يقدر يستعمله ما استعمله بدعة، أما اللي ما يقدر يستعمله لوجود المانع كالميكروفون ما في مانع، الشريط ما في مانع لعدم اختراع، لكن يجري ذلك مجال المصلحة المرسلة مثل ما ذكر ابن تيمية، إذا قام المقتضي والعدل المانع فالمانع موجود. فهل كان المانع عفوا موجود؟ لا، كان بلال له أصوات جميلة، صوت جميل، والمقتضي موجود، موجود، الناس يحتاجون إلى دعوة، منافق جديد عهد الإسلام، فانتفى المانع وقام المقتضي والنبي ما فعله المسرحيات والتمثيليات فتكون بدعة. فإذا كانت بدعة فكيف نقول إذا كانت بدعة فهي إيش؟ فيها ضوابط، كالقول الجديد اللي أحدثه فركوس يقول يجوز النص على ولي الأمر علنا بضوابط. يا أخي إذا قلنا أنها بدعة أنك تطوف في المنبر وتذكر مذاهب ولي الأمر أنها بدعة الخوارج، كيف البدعة تجعلها ضوابط؟ واضح؟ فخطأ أن تجعل البدعة ضوابط، هذا من الثوابت. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن أبي عاصم في كتاب السنة: من كان له نصيحة لدين سلطان فلا يبدي علانية وليذهب إليه وليخلو بها وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. فإذا في فرق بين زلة العالم واختلاف العلماء، فلا يجوز لهؤلاء: طيب الشيخ فلان يقول. يا أخي لا تحتج بأخطاء العلماء، لا تحتج بزلاتهم، احتج بالتحقيق العلمي بالسنة، بالعلم، آيات، بينات هي في صدور الذين أوتوا العلم. قال ابن تيمية: العلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم. وقال: إذا اختلف العلماء فلا يجعل قول عالم حج على عالم إلا بالأدلة الشرعية. فكم هلكت هذه الأمة، هلك منها من هلك باتباع أخطاء العلماء وترك الجادة في الاحتجاج بكلام رب الأرض والسماء ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، وذلك كان عمر يقول: يهدم الإسلام ثلاثة، ذكر منها زلة عالم وجدال منافق بالقرآن. رأيت ليش العالم اتبع وأهل الهوى يسترخصون بكلام، يقولون بس لقينا فلان قال كذا، ويسلكون لأنفسهم، فزلته خطيرة، ستجد أتباع. ولذلك كان جاء في الأثر: إياك وزيغة الحكيم، فإن الشيطان يتكلم بلسانه، يعرف أن الشيطان أنه فلان متبوع فيجري على لسانه كلمة من الخطأ والزلل ليتبع فيفسد الناس على إثر فتواه تلك. ولذلك إذا جئت لهؤلاء يتبعون أخطاء العلماء وزلاتهم، عندما تجري خطأ العالم على بنته لا يقبل والله ولا يراه صواب، بنته تقول: يا أبوي واحد بتقدم لي إلى آخره. فهم الأب ما فهم، تقدم فعلا قال: ما أريد هذا يخط البيت، لا تتزوجينه ولا تعرفينه. راحت البنت تبحث في الانترنت، قالت: والله وجيت قول للأحناف يجوز للمرأة تزوج نفسها من غير إذن ولي، فيا أبوي بارك لي ترى زوجت نفسي قبل 3 أيام بس استحيت مباشرة أجيك. خلها تبرد القضية كما يعتذر العوام اليوم، خلها تبرد شوي وبعدين أجي أبشرك. هل ستقبل؟ يقول أعوذ بالله أقطع رأسها، هكذا يقولوا. يقول سبحان الله، لما جاءت عليك في خلاف العلماء لم يتسع صدرك تقطع رؤوس، ولما تأتي لك وتبغاها لك ولحزبك تمر. تلك إذا قسمة ضيزة. اتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. الحيل ما تسلك عند الله، قال الله تعالى في كتابه ولو ألقى معاذيره. مش قبل الآية؟ لا قبل. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره، يا أخي بصرك الله من تاريخ خطبة الجمعة، من علماء الراسخين بالسنة، بصرك بالحق، ثم تجي بشذوذ بشواذ العلم والعالم تعرف أنه عرض الخطأ فتحتج بخطأ العالم، تسلك ما يخالف الرسول يعني. نعم تسلك. وهذا اللي خلى إيش ذوي العلم ينكرون على عبد العزيز الطريفي يوم ما قال ليش الفوزان ينكر على العريفي ويقول صاحب هوى، لما قال مقالته ذيك تذكرونها وشي، قال اسمع واطع وانجلد ظهرك وجلد مالك واخذ مالك، قال اثنين لكن لو ناس يخرج عليهم يخرج على السلطان. فقال الشيخ الفوزان شيخنا قال ما في فرق، هذا المتكلم بهذا صاحب هوى. فطلع الطريفي يحتج بخطأ لو وجد، لكن ما وجد للأسف. قال ليش ينكر على عريف الخروج على ولاة الأمر إذا أخطأ ولي الأمر على جمهور الناس بأن مثلا من ميزانية الدولة أخذ منها إلى آخره فخرجوا عليه، إن هذا خطأ عام. ليش ينكر على العريف يسميه صاحب هوى؟ إن الخروج على ولي الأمر، هكذا قال عبد العزيز الطريفي، إن الخروج على ولي الأمر من مسائل الخلاف. هذا هو التسليك السروري، شفتم؟ فيريد تسليك الخروج على الأمر اللي جاء فيها حديث كثيرة مانعة أساطين تهدر بإيش؟ باسم خلاف العلماء. وين خلاف العلماء؟ قال الصنعاني قد استقر الإجماع على عدم الخروج على ولاة الأمر بلا خلاف. استقر الإجماع، يدعي الخلاف وبيسلك كلام العريفي وبيسقط كلام الفوزان، كل هذا عشان الهوى بأن يخرج على ولاة الأمر. نعوذ بالله، نعوذ بالله من الهوى. وش استفادت البلدان التي خرجت على ولاة الأمر وركبوا الهوى والطغيان؟ هم هؤلاء في المخيمات وفي الوسمة هذه، في المخيمات وفي السراديب مساكين، والله ليش استفادوا فتواكم يوم انكم شغبتم عليهم؟ استفدتم شيء؟ ما استفدتم ولا شيء، الا انكم وعرتم الطريق لانتشار الدعوة الإسلامية. صار الناس حولكم من الغربيين وغيرهم يقول هذا الإسلام دين هلج، دين رعاع، يطلعون كذا الشوارع يقاتلون دبابات ويقاتلون، ما عندهم عقول، ذول مجانين. أضحكتم علينا الغربيين والكفار، لا إله إلا الله. وما خرجت الطائفة على أمرها إلا كان المنكر الذي خلفوه أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه. إذن انتبه حينئذ من التوسع في باب الوسائل، لأن الذي توسع باب الوسائل لم ينضبط عنده من المشايخ قاعدة المصلحة المرسلة، ذكرها ابن تيمية. فترى نفس كلامه هو يجي في الخطوط في المساجد لا بأس، في المسرحيات والتمثيلات لا بأس. فتجد بعض المشايخ المتأخرين صار عندها لم يتيسر أنه انضبط الكلام له في المصالح المرسلة. ابن شيخنا الألباني قال أحسن ما سمعته في مسائل المصالح المرسلة، هل نعتبر منها يعني المسرحيات والتمثيليات للدعوة إلى الله وإصلاح الناس مصلحة مرسلة إلى آخره، قال المصلحة المرسلة هي التي يعمل فيها بقاعدة المقتضي والمانع، مثل كتابة المصرح، المصحف الشريف مصلحة مرسلة، فلم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأن المانع كان موجود، ولم يكن هناك مقتضي لكتابته لأن النبي كان حافظ القرآن. لما توفي النبي انتفى حينئذ المانع وقام المقتضي فكتب، فلم يبدع الصحابة ذلك، فتبين أن المتفق عليه من الصحابة إعمال قاعدة إيش؟ المقتضي والمانع. فلم ينكروا كتابة المصحف لأن ما كتبه النبي ولا الصحابة لاعتقادهم بقاعدة المقتضي والمانع، أن المقتضي ما كان موجود في عهد النبي، النبي حافظ القرآن، والمانع كان موجود، القرآن ينزل شيء فشيء. فلما توفي النبي زالت العلة، واضح؟ زالت العلة وانتفى المانع، وقام المقتضي لاستحرار القتل في قراء، فجمع ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك. وعلى القص، إذا جئت تدعو إلى الله بالتنذيريات وسميتها مصلحة مرسلة، تنذيريات الدعوة إلى الله، قام الداعي في زمن النبي والصحابة، نعم الناس يختلفون، قد يحتاج شيء من هذه المصلحيات للدعوة، المانع موجود؟ لا، غير موجود، لأن عائشة قلدت إنسان عند النبي، مثلت إنسان فكره، ومع ذلك ما فعلوا. فلا يكون لنا سنة هذا إلا سنة تركية، أي بدعة، فعل التنذيريات والمسرحيات بغرض الدعوة إلى رب الرسول سواء، إلى منها إلى دين رب الأرض والسماوات، وإنما أكثر من التنذيريات والمسرحيات إخوان المسلمون لتكتيل الناس، شاف فيها نزهة، هم يجلبون أكبر عدد ممكن، لأن الحق، لأن النصر عندهم بالكثرة. أليس يقول حسن البنا طريقنا طريقتنا سلفية صوفية قس رافضية قس، ليجمع أكبر عدد ممكن ليخرجوا على ولاة الأمر. لذلك صاحب البدعة من الإخوان إذا رآك اتبع منهج السلف وانت قوي في علمك، تلون في مجلسك، صار يقولون كلام صحيح، الثورات هذه باطلة، الثورات ولا، مثل ما تلون أحد كبار منظري الإخوان طارق السويدان، كان أول يقول لقد فرحت بين الثورات ولقد اندل الطواغيت إلى آخره. فلما تكلم علماؤنا وتبين الحق وتبين أين هم أصحاب الثورات وفي الخيام ونحوها، قال الثورات خراب لا نفع فيه. شفت كيف؟ هذا هو التلون، بحسب اللي يسمونه المرحلة، فقه المرحلة، نسأل الله العافية. ودين الله واحد، يكفي الشخص من الفتنة أن ينكر ما كان يأمر به، يأمر بالثورة والآن ينكرها، إذن هذا دليل مفتتن. وذا قال ابن مسعود من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات وهم من الصحابة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد، أعمق الناس قلوبا وأقلهم تكلفا، قوم شهدوا التنزيل وعاصروا الرسول الأمين، فاعرفوا لهم حقهم واحفظوا لهم مكانهم، أو كما قال رضي الله تعالى عنهم. طيب، إذن هذه المسألة جدا مهمة كانت، أشكر ربي أني نبهت وتنبهت لها لسريان مفعولها بين الشباب، كلمة كل واحد يبتدع أو كل واحد يخطئ، يا أخي ما حد معصوم، ردينا عليها والحمد لله. تساهل في الوسائل بزعم أنها وسائل لا مقاصد، كالتنثيليات والفرح بفتوى لبعض المتأخرين طاروا بها، ردينا عليها والحمد لله، فلله الحمد والمنة. نعم، فلله الحمد والمنة. طيب، ومن ذلك أيضا تقسيم انتشر للأسف أو يؤسفني في كتب شروح للأحاديث، وهي أن البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام، وهذا المختصر المفيد عندكم فلا حاجة لطويل الكلام. صحيح هذه العبارة البدعة تنقسم خمسة أقسام؟ خطأ. ليش؟ ما الدليل خطأ؟ نعم، كل من ألفاظ العموم، واللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. النبي قال كل بدعة ضلالة. طيب من جاءكم، انتبه الآن، وقال لا أنا متمسك بقول زين وغيره وبالنسب للنووي أن البدعة أكثر من قسم، متمسك، ليش؟ قابلني رجل في مسجد، أصغر مسجد شفته في جدة، هنا أصغر مسجد تقريبا 6 متر في 5 متر كأنه غرفة. قابلت رجل من السودان أو من بعض البلدان، وش يقول؟ يقول مما يدل أن البدعة ليس واحدة كلها حرام مثل ما تقولوا، أن عمر بن الخطاب فيما سن لهم من صلاة التراويح قال نعمة البدعة. إذن من البدعة ما هو مستحب، لأنه قال نعمة البدعة، مو كلها حرام، قد يكون مستحب بل قد يكون واجب إلى آخره. والجواب عن هذا أن تقول لها مثل هذا، لما قال عمر نعمة البدعة أراد البدعة الشرعية. شفت، لو نسبت البدعة الشرعية حكمت على عمر بن الخطاب بالتناقض. ليش؟ لأنه كيف يصلي مع النبي 5 أو 4 أيام صلاة تراويح جماعة ثم يجي ويسميها بدعة؟ البدعة من المكان ليس له أصل في الشرع ولا؟ فلابد أن تفك التعارض عن عمر وتحسن فيه الظن كما فعل ابن رجب، لتجعله على مكانه ومركزه في الأمة، معروف عبقري، معروف علمه وعبقريته ووعاء ملئ علم، والنبي رأه رؤى تدل على أنه في قمة المسلمين وساداتهم في العلم والدين. فحينئذ سلك ابن رجب هذا المسلك ليبين غلط من قال أن عمر أقر البدعة واستحسنها في صلاة التراويح. فقال يعني ابن رجب ما دام النبي صلى 4 أو 5 ليالي تراويح، إذا التراويح صار لها أصل ولا؟ فمستحيل أن عمر يقول هي بدعة. تناقض. يطمس معالم السنة. طيب كيف تجمع بين قوله نعمة البدعة، أي من الجهة اللغوية التي لا علاقة لها بالدين، وهي أن بعد وفاة النبي في عصر أبو بكر لم يلتفت إليها أبو بكر التراويح لانشغاله بحروب الردة إلى آخره، وفي أوائل عصر عمر حتى التفت. فبالنسبة لذلك العهد، العهد ذاك الخالي عن التراويح، بدعة بمعنى أنها اخترعت بالنسبة لهذا العصر. إذن ما تصير بدعة شرعية لغوية، بدعة شرعية ما لم يفعله النبي وقد فعلها. واعتذر آخرون، والاعتذار للكرام يدل على فائق العلم والاحترام لمثلهم كعمر، يكون الاعتذار صحيح وهو صحيح. هي من باب قل لو كان للرحمن ولدا فأنا أول العابدين. هل هو له ولد؟ نعمة البدعة، أي لو كانت بدعة فنعمة إيش؟ مثل ما الآن يعني أنا أرى شخص في حيه قائم ينكر على الخوارج جزاه الله خير، فصاروا يعلنون أو فيما بينهم منفرون منها، يتوشوشون يقول ترى فلان عميد في المباحث إلى آخره، عميل. طيب فصار السلفيون أو اتباع السلف يقولون لو كانت العمالة بالإنكار على الخوارج والدلالة على أوكارهم القبض عليهم حتى يفجرونه ويكثرونه فنعمة إيش؟ فنعمة العمالة. واضح؟ إذن من هذا الباب لو كانت هذه بدعة فنعمة البدعة، لكن ليست بدعة هي. لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، ولكن ليس ثم سجود إلا للواحد المعبود سبحانه وتعالى عما يصفون. فإذا احذروا مثل هؤلاء، لأن رب الأرض والسماء حذر منهم فقال: فأما الذين لا قال في نعم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أي واحد البدع ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم قل آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أحذروا اتباع المتشابه وأهل المتشابه وهم أهل البدع، لأن المحكم لا يستطيعونه فيحمل المحكم على المتشابه، لا المتشابه على المحكم يردونه إليه لزيغ قلوبهم، فاحذرهم ولا تجلس معهم. قال الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري في صحيحه من عائشة: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، يعني لا تجلس معهم ولا تصير أصحاب لهم، فأولئك الذين سمى الله سبحانه وتعالى. طيب، بعد ذلك نتكلم في إجراء التبديع وقد مررنا به. اعلم علمنا الله وإياك أن الأمر كما قال ابن عثيمين الاجتهاد يتجزأ، فقد يجمع طالب علم آيات وحديث وقواعد في مسألة معينة ويبين حكمها ويجتهد فيها، قال ابن عثيمين لا بأس إذا ملك الآلة الخاصة بها والأحاديث وأقوال العلماء وكان له مالك إلى آخره. فحينئذ قد يرد صاحب السنة ولا يكون عالما مجتهدا على مبتدع في بدعته وينكل به فيها، يعني يبين خطأها وخطرها إلى آخره. لكن هل يبدع؟ اعلم علمنا الله وإياك أن التبديع حالة اجتهادية يعرف وزنها وضبطها العلماء ورث الأنبياء ممن يرجع الناس إليهم، ولذلك الإمام أحمد في نفسه أخطأ للناس وهو لا شيء يطلب العلم، لكنه ما سمعناه يبدع بمعنى ينفر بالابتداع كما فعل مع صديق إلا لما صار مرجعا عالما راسخا، وذلك حتى لا تقع الأمة في الاختلاف. واضح؟ السلام ورحمة الله. أذن. السلام عليكم ورحمة الله. فحينئذ ينقسم الأمر إلى قسمين في حق الناشئ أو طالب العلم والذي لم يره بعض الناس إماما يرجع إليه، أو ترسخ قدمه كما رسخت قدم من كان قبلنا وفي عصرنا. فحينئذ إذا كانت البدعة ظاهرة كبدعة الرفض وبدعة الخوارج، يعني يسب ولاة الأمر، يحضر في المجالس ويسب ولاة الأمر ويغتابهم أو يظهر التصوف ويقول أن العلم لدني هو علم حق شريعة، علم شريعة وجرم حقيقة إلى آخره، هذا بدعته ظاهرة. فلا عليك أيها المبتدئ أو الراسخ من طلبة العلم أن تبدعه، حتى لو لم يكن لك مكان يرجع الناس إليك وإمام إلى آخره، لأن هذا بدعته ظاهرة. يسب الصحابة، يتكلم على ولاة الأمر، يحرش عليهم. يا وليدي لا تروح لهجار، تراه مبتدع خارجي، اصحك تجلس معاه، ترى مشحون على ولاة الأمر وتبلغ عليه بعد، تبلغ عليه 911 حتى يتم القبض عليها، لأنه يفسد الناس قاعد ويريد. طيب، القسم الثاني من بدعته محتملة خفية، فهذه ترد الخطأ من ذا المرة عائشة، خطأ ابن عمر لأنه أصله على السنة، ونعم ترد الخطأ، ترد الخطأ سيما إذا كان صاحب سنة ولا تجاوز المخطئ. طيب، إذا كان صاحب بدعة لكن نفس الذي تكلم به عندك محتمل أمره، فترجع لأهل العلم ليطلقوا ما يرجع الناس إليهم فيه. المقصود أن الأمر على قسمين، ظاهر بين خفي محتمل. فإن كان أصله في السنة وخفي محتمل اترك الأمر ورب علم وقف عند الخطأ فقط، ولا تتجاوز وتبدع أنت حتى يتكلم العلماء الذين يرجع الناس إليهم، لأنك إن تكلمت والعلماء ساكتون بالتبديع وإطلاقه في أمر خفي، يتسارع الناس إيش إلى الخصومات فيما بينهم والمناحرات ولا. ولذلك في بداية الأمر قبل أن يبدع، قبل أن يبدع العلماء بدعة ظاهرة، سفر الحوالي سلمان العودة، جاءوا للشيخ ربيع فقالوا تبدع، قال أنا الآن نستمع، وقتها قبل 30 سنة أو 27 سنة، قال نستمع المشايخ الكبار. فلما تكلم بن باز رحمه الله والفوزان والألباني بمقطع التبديع، هنا تكلم الشيخ، نعم، فقال الشيخ بن باز إن لم يسكت سفر سلمان عن إثارة الناس المساجد على ولاة أمرهم منعناهم من الخطب والمحاضرات والدروس، وهذا المنع يساوي التبديع، لأن نفر الناس منهم وبنعاهم. وقال ليتب اللاذن من طريقته الوخيمة، إذن هذا الذي ينبغي أن يتبع، لا يجعل المبتدئ كل شوي اللي يبدع شخص ويبدع شخص دون هذا الميزان. الميزان أول العلم، وأن التبديع قضية اجتهادية تكلل العلم، إلا في الأشياء الظاهرة، كان يكون في الحي شخص يسب الصحابة ويسب ولاة الأمر، يقعد يحفر على ولاة الأمر، يقول ليش فعل المنكر الفلاني ويبغضك في ولاة الأمر، هذا يستحق التبديع لظهور الأدلة فيه، يظهر الأدلة فيه ويهجر ويبتعد عنه إلى آخره. كذلك من ظهرت منه بدعة خفية وعرفتها اهجره أنت تتركه، لكن الوصف العام دعه بالأسئلة للعلماء حتى يتولوا أمره، لا يكون الناس في حيصة بيصة في ذلك. طيب، وليعلم العبد تمام العلم أن البدع مناقضة لمقصد الشرع. ما هو مقصود الشرع؟ الاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فقال الشافعي رحمه الله من حسن بعقله فقد إيش؟ فقد شرع. لذا ينبغي لأهل الإسلام أن يقفوا عند حدود الشرع والاتباع، فإن الدين محل الاتباع، لا يمكن يعرف بالعقل بالتحسين العقلي. فلا أحب من إنسان عامي صاحب دين لكنه عامي يجي يعطي إمام مسجد مقترحات. يا شيخ الله يرضى عليك يعطينا فرصة نقرأ الفاتحة وراك بعد ولا الضالين اسكت حتى نقرأ الفاتحة. ماذا ينبغي العام أن يصنع عندما يجي يكلم الشيخ هذا؟ يروح العلماء وش يقول لهم؟ وش كان هدي النبي فيما يتعلق بالسكوت ورد ورا الضالين؟ هذا أحسن ولا الأول؟ ها؟ هيت؟ ثاني ما يجعل دين الله عضو للاقتراحات. هذاك في ميكانيك السيارة يعني لا تفتح المكيف وانت تمشي على 140 انقطع معك السير تجارب إلى آخره. الدين اتباع فلا بد تعرف حقيقته من العلماء فتسأل العلماء تقول هل النبي كان يسكت بين الضالين يا شيخ ولا لا؟ أنا بسوي زي النبي يقول لا والله يقول ابن تيمية السكوت بعد وراء الضالين محدث لم يثبت عن النبي أنه كان يسكت بعد وراء الضالين ليقرأ المأموم. يقول بعض التابعين للإمام سكتتان سكتة بعد الفاتحة قبل الفاتحة وسكتة بعدها فاغتنموا في القراءة الفاتحة. إذن دين الله لا يصلح أن يكون عرض الاختراعات والاقتراحات. دين الله اتباع كما كان السلف عليه. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه خلع نعاله في الصلاة. شوف العقل يقول طيب النبي خلع لي ما في داعي نخلع عليه ما في شيء. لا اتباع خلع الصحابة نعالهم وما عرفوا ليش لأنهم تربوا على الاتباع. فلما انتهى النبي من صلاته قال لهم لماذا خلعتم؟ قال رأيناه خلعت يا رسول الله فخلعنا. قال إن جبريل أخبرني أن بهما قذرا. واضح؟ فهكذا ربي نفسك وربي عيالك على اتباع الدين من غير كيف وليش ولما، فإن هذا يقود للإلحاد وترك اتباع رسول سيد العباد. ولا يجوز ذلك ولو باسم المصلحة. ليس هناك مصلحة في مناقضة الشرع والدين. المصلحة في اتباع الدين. نعم يقول سوي لنا كذا يعني مجلس ذكر في المسجد يا هل ولو حلقة صوفية. الله الله يكثر الناس يحيي المسجد يا أخي قاعدين كذا. ايه نقول هل مصلحة تكثير المصلين ولا اتباع سيد المرسلين؟ اتباع سيد المرسلين. إذا المصلحة في الاتباع ليس في الابتداع. فأي مصلحة مدعات تخالف ما كان عليه رسول رب الأرض والسماوات فهي مصلحة ملغاة لقول رب الأرض والسماء سبحانه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. إذن أحكام الله أساسها ومستقرها الحكمة والعلم فلا وجه للتدخل والاستدراك عليها بالعقل. فإذا جاء نهر الله بطل نهر ناقل والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.